بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس العاشر: العصمة والتقية والرجعة والبداء. العصمة والتقية والرجعة والبداء. العصمة والتقية والرجعة والبداء.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في بحث مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة إلى ذكر عقيدة أخرى من العقائد المنحرفة والخطيرة عند الرافضة، وهي الاعتقاد بعصمة الإمام. وعصمة الإمام عند الشيعة قاعدة أساسية في الإمامة، وهي من المبادئ الأولية في كيانهم العقدي، ولها أهمية كبرى عندهم. العصمة في كلام العرب معناها المنع، وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه، واعتصم فلان بالله إذا امتنع به. أما الصلاح متكلم الشيعة فيقولون إن العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف، بحيث يمنعه من الوقوع في المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليها. وقد اتفقوا الرافضة كما يقول شيخهم المجلسي على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا، ولا لخطأ في التأويل، ولا للإسهاء من الله عز وجل، حتى السهو هم منزهون عنه. وإذا كان أهل السنة يرون أن الأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإن الشيعة ترى أن الأمة معصومة من الضلال بالإمام، مش لأن الأمة إجماعها له قيمة كما ذكرنا ذلك من قبل، وإنما لوجود الإمام فيها. يعني من غير الإمام لا قيمة للإجماع مهما أجمعوا، وإنما هي معصومة بوجود الإمام، لأن الإمام معصوم في زعمهم. فالشيعة ترى أن الأمة معصومة من الضلال بالإمام، لأنه كالنبي، والإمامة استمرار للنبوة. وهذا المعنى ينافي حكمة الله تعالى في ختم النبوة، فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلم يأمر عز وجل إلا بالرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سبحانه وتعالى والإمام. ولكن الشيعة ترى أن الإمام هو العاصم للأمة، وتنفي أن يكون الكتاب والسنة والأجماع هي معتصم الأمة من الضلال. وكما تعرفون، يعني هو الشيء اللي هو بيجنن الشيعة إيه؟ إن القرآن الكريم ليس فيه أدنى 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 إشارة إلى قضية الإمامة وإلى سائر أباطيلهم، لكن ده اللي خلى عقولهم يعني تطير، ومن ثم اضطروا لإيه؟ لاختراع موضوع تحريف القرآن الكريم، عشان بقى يقولوا فيه سورة الولاية وفيه سورة كذا، وإن القرآن كان فيه النص على علي إلى آخر الأشياء التي ذكرناها. فهو أساسا جن جنونهم بسبب أن القرآن وهو كتاب الله تبارك وتعالى المجيد، ويخلو تماما من ذكر عقيدة الأئمة التي يعتبرونها أصلا أصول الدين، وبدونها لا يصير الإنسان مسلما، فمن ثم احتاجوا إلى فرية التحريف. فإذا كان الأمة معصومة بوجود الإمام المعصوم، ماذا تفعل الأمة وقد اختفى إمامهم الثاني عشر منذ سنة 260 هجرية؟ نحن دلوقتي 1427، أكثر من 1200 سنة مثلا، فين الإمام؟ ماذا فعلت الأمة في هذه؟ الأمة غير معصومة ولابد من وجود الإمام. إمام الشيعة اختفى منذ سنة 260 هجرية، فهل الأمة منذ ذلك التاريخ غير معصومة عدم وجود الإمام؟ فالرد طبعا كل شيء جاهز الرد عليه. قالوا لا، الأمة تنتفع بالإمام وإن كان غائبا كما تنتفع بالشمس إذا سترها سحاب. وهذا الجواب لا يقتنع به عاقل، ولهذا بحثوا عن أجوبة أخرى فزعموا أن لكبار علمائهم صلة بالمهدي، في بقى وسائط بينه وبين المهدي في السرداب يتصلوا به ويكتب لهم الرقاع إلى آخره. وادعوا أن من أرسل لمهديهم كتابا على طريقة معينة أنه يصل إليه. ما عرفش الإمام عنده إيميل دلوقتي ولا لا، يبقى أسهل. وعقد المجلسي في البحار بابا بهذا العنوان، باب كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم، وفيه 13 حديثا. ولكن كل ذلك دعاوى لا سند لها من الشرع ولا أثر لها في الواقع. ومن أخطر الآثار العملية لدعوى العصمة اعتبارهم أن ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر هو كقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن مصادرهم في الحديث تنتهي معظم أسانيدها إلى أحد الأئمة ولا تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إلى ذلك. والشيعة زعمت لأئمتها عصمة لم تتحقق لأنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما يدل على ذلك صريح القرآن والسنة وإجماع الأمة. يعني يشير هنا إلى أن العصمة المطلقة لم تتحقق، بمعنى أن حتى الأنبياء هناك أشياء حتى لو كانت هي أمور من باب خلاف الأولى أو اجتهاد لم يوافق مرضاة الله سبحانه وتعالى، لكن انظر إلى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. هناك مواضع كثيرة مما أشياء صحيح هي لا تقدح في الرسالة وليس لها علاقة بالتبليغ، لكنها بعض الأمور التي أطلق عليها لفظ الذنب أو الخطأ من الأنبياء عليهم السلام أو المعصية كما في حق آدم، لكن طبعا كما قلنا من قبل أنها تكون إيه من باب ترك الأولى على أساس إيه أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. لكن حتى هذا النوع من الأشياء الأئمة معصومون من مثل هذا تماما، عصمة مطلقة حتى من السهو، ونحن نعلم أن الرسول عليه السلام لم يعصم من السهو طبعا فيما لا يخل بالتشريع لأنه سهى في صلاته ليشرع لنا. كذلك السنة في شواهد كثيرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض. الخصم تطلق على إيه؟ على الفرد وعلى الجماعة زي الضيف والطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يضعها، وهذا رواه مسلم. واتفق المسلمون على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون فيما يبلغون عن الله فلا يقرون على سهو فيه، وبهذا يحصل المقصود من البعثة. وقال الرازي والذي نقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمن النبوة من الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فهو جائز. وطبعا قلنا إن ده ليس في موضوع الكبائر طبعا إطلاقا، وإنما ممكن في أشياء يجتهد النبي أنها ترضي الله ثم يبين أنها بخلاف ذلك أو أنها بخلاف الأولى من حيث مرتبته العالية الرفيعة. إذن هذه الدعوة دعوة غريبة على الأصول الإسلامية، ولهذا السؤال الطبيعي لأن دعوة غريبة وشاذة طبيعي أن يبرز هنا تساؤل. إذن كيف نشأت فكرة العصمة عند الشيعة؟ لا شك أنها امتداد لفكرة الإمامة، لكن لم نرى فكرة العصمة ضمن الآراء السبائية كما رأينا الإمامة بمفهومها الخاص عند الشيعة، فهي قد ولدت فيما بعد. وأشار بعض الباحثين إلى احتمال أن فكرة العصمة قد بدأت عند الشيعة في عصر جعفر الصادق، أي في النصف الأول من القرن الثاني، وإن كان شيخ الإسلام أشار إشارة إلى أنها من آراء ابن سبأ. أما الذي تولى كبر وضعها فيقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة خبيث يسميه المسلمون شيطان الطاق، وتسميه الشيعة مؤمن آل محمد، واسمه محمد بن علي ابن النعمان الأحول، لقبه كما قلنا شيطان الطاق، من ولاة الشيعة تنسب له طائفة من الشيعة تسمى الشيطانية وسماها الشهر الثاني النعمانية، وقد صنف للرافضة كتبا كثيرة، ويزعم الشيعة أنه من أصحاب جعفر الصادق توفي في حدود سنة 160 وقيل غير ذلك. فالمسلمون يسمونه شيطان الطاق والشيعة يسمونه مؤمن آل محمد. ومن المتصور أن مثل فكرة العصمة تنشأ وتشيع في ظل الحالة النفسية التي يعيشها الشيعة من حقد مكبوت على الحكم القائم، ومحاولة إلصاق المساوئ به، وبالجانب الآخر غلو في آل البيت وفي الحديث عن فضائلهم وما جرى عليهم من محن، وأنهم الأحق بالحكم. في مثل هذا الجو تولد مثل هذه الأفكار في خضم أحاديثهم عن فضائل أهل البيت ومساوئ الحكم القائم. ويبدو أن فكرة العصمة قد مرت بأطوار مختلفة، أو أن الشيعة قد اختلفت عقائدهم في تحديدها في أول الأمر. فمثلا في عصر أبي جعفر ابن بابويه القمي المتوفى سنة 81 و300 وشيخه محمد ابن الحسن القمي، كان رأي جمهور الشيعة أن أول درجة في الغلو هي نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يعدون من ينفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشيعة الغلاة. ولكن تبدلت الحال بعد ذلك، وأصبح نفي السهو عن الأئمة من ضرورات مذهبهم. ولا شك أن نفي السهو والنسيان عن الأئمة هو خروج بهم إلى منزلة من لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد كانت العصمة بهذه الصورة الغالية من نفي السهو والنسيان عن الأئمة معتقد فئة شيعية مجهولة في الكوفة. ففي البحار للمجلسي أنه قيل للرضا إمام الشيعة الثامن: إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال: كذبوا لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو. إذن هذا يدل على أن عقيدة نفي السهو كانت معتقد قوم غير معينين لشذوذهم في هذا الاعتقاد، وأنهم كانوا ينفون السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأئمة، ولم يقولوا بذلك للأئمة. ثم تطور هذا الاعتقاد ليشمل أئمة الشيعة الاثنى عشر وليعم طائفة الشيعة الإمامية كلها. وكان معتقد العصمة من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقية، يعني الاعتقاد في العصمة هو اللي جاب لهم مشكلة برضو الاعتقاد في البداء والتقية. تفتكروا إزاي؟ علاقة أن العصمة هي السبب في أن هم بعد كده اعتقدوا في البداء والتقية. فضل أحسنت إذاك الله أحسنت. هو أصل بيحصل أن واقع الأئمة كبشر سيختلف مع دعوة عصمته، فممكن تأتي بعض الروايات متضاربة. فهنا لما يقول بقى ليه الكلام تضارب، ليه الكلام تغير، يقول لك ده بداء، إن ربكم قد بدأ له ولا يغلب الله. أو يقول لا هو فعلا قال كده بس لها تقية لما يحصل تضارب. يقول هنا: وكان معتقد العصمة من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقية، ذلك أن واقع الأئمة لا يتفق بحال ودعوى عصمتهم، فإذا حصل اختلاف وتناقض في أقوالهم قالوا هذا بداء وتقية، كما اعترف بهذا بعض الشيعة وهو سليمان ابن جرير، ترك مذهب الإمامية وتبعه جماعة على ذلك، لأنه رأى أن عقيدة البداء والتقية هي حيلة من الشيعة لتغطية اختلافاتهم وتثبيت مزاعمهم في الأئمة من العصمة وغيرها. وهذا رجل اعتنق مذهب الزيدية، وإليه تنسب فرقة الجريرية أو السليمانية من فرق الزيدية. وقد نقل الشيعة في دواوينهم في الحديث أخبارا عن أئمتهم تنفي هذه العصمة المطلقة التي يزعمونها. فهذا أبو عبد الله جعفر الصادق يقول لما ذكر له السهو: أو ينفلت من ذلك أحد؟ في حد مش بيسهو؟ أو ينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي كي ينبهني إذا سهوت. وجاء في الصحيفة السجادية أن من دعاء علي بن الحسين: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره، وارتكب الفاحشة فلم تفضح، كم نهي لك قد أتيناه، وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه، وسيئة اكتسبناها وخطيئة ارتكبناها. إذن هو لم يدعي لنفسه دعوة الشيعة، بل يعترف بالذنب ويقر بالخطيئة، وهذا تنقله كتب الشيعة نفسها. ومن يتتبع أخبارهم وأحاديثهم يجد مجموعة كبيرة منها تناقض دعواهم في عصمة أئمتهم. وقد أقر عالمهم المجلسي بوجود كثير من الأخبار في كتبهم تناقض دعوى نفي السهو عن الأئمة، ولذلك قال: المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم وإطباق الأصحاب إلا من شذ منهم على عدم الجواز. يعني باش هو بيعترف بالصراع التناقض بين أن الأخبار والآيات تدل على أن فعلا هم يسهون، وفي الكفة الأخرى الأصحاب جميعا كل الشيعة علماؤهم مطبقون على أنهم لا يسهون، إلا من شذ منهم على عدم الجواز. وهذا اعتراف من المجلسي بأن إجماع الشيعة على عصمة أئمتهم بإطلاق يصادم رواياتهم، وهذا دليل على أنهم يجمعون على ضلالة، وما أكثر الضلالات التي يجمعون عليها قاتلهم الله، ويجمعون أيضا على غير دليل حتى من كتبهم. هذا فيما يتعلق بقضية العصمة. أيضا من القضايا التي شذوا فيها عن الحق وعن أهل السنة التقية، ويعرف المفيد التقية عندهم بقوله: التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. هذا هو تعريف التقية. التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. تقول اتقيت الشيء وتقيته، واتقيته تقا وتقية وتقاء ككساء، يعني حذرته. وعرفها أحد علمائهم المعاصرين فقال: التقي أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك. وهذا قول محمد جواد مغنيه. هذا التعريف للتقية لا ينطبق على حالات التقية عندهم، وهم يقولون بالتقية في غير مجال الضرورة والحاجة الشرعية. هذه التقية عندهم، حتى بعض العلماء ذكر أن كلمة التقية دي لما يلقوا بها واحد مش من التقوى، أنه إنسان خبير في الإيه؟ في استعمال التقية. طبعا التقية في الإسلام رخصة عند الضرورة العارضة، طبعا بشروطها، كما يقول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيضا التقية عندنا كما قلنا هي رخصة عند الضرورة العارضة، مش بقى أسلوب حياة كما هو عند الشيعة. فعندنا ليست التقية من أصول الدين المتبعة، أما عند الشيعة فهي من أسس الاعتقاد وركائز الإيمان، بل غالوا في قيمتها حتى قالوا في حديث لهم عن برضو الإيه؟ اللافتة الكبيرة المضيئة أبي عبد الله: إن 19 الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. اللي ما بيكذبش لا دين له. فهذا النص يسنده الشيعة قاتلهم الله إلى أبي عبد الله جعفر الصادق المولود سنة 80 والمتوفى سنة 84 و100، يعني الفترة دي فترة عز الإسلام والمسلمين، من 80 الأمة في أوج عزها وقوتها. فأي حاجة إلى التقية في ذلك الزمن إلا إذا كان الدين المتقى به غير الإسلام. هل لما الإسلام يبقى عزيز ومتمكن وظاهر هذا الظهور في ظل الخلافة الإسلامية، هل مثل هذا يعني يبقى واحد عنده عقيدة ويعيش في ظل دولة إسلامية وخلافة إسلامية ومكنة وتسود العالم تحتاج للتقية؟ أيوة يحتاج للتقية. إمتى؟ لو دينه غير دين الإسلام، لأن دين الإسلام كان عزيزا، والتقية نحتاج إليها إيه؟ في وضع الضعف. فإذا أن دينك هو غير دين الإسلام الظاهر والعزيز. ومن العجيب أن تجعل الشيعة التقية 19 الدين، فماذا بقي لأركان الدين من قيمة بعد ذلك؟ بل إنهم يجعلون تارك التقية لا دين له، وهذا نهاية في الغلو. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. كذلك يروي الكليني عن أبي جعفر المولود سنة 57 متوفى 114 في المدينة، يعني في العصر الذهبي للإسلام وفي خير القرون وفي أفضل البقاع، يقول: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. ويقول: خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية. ويهتم الكليني بأمر التقية ويعقد لها بابا خاصا بعنوان باب التقية، ويضعه ضمن كتاب الإيمان والكفر. وهذا دليل على أن الكليني يرى أن ترك التقية كفر كما أن فعلها إيمان. وقد ذكر في باب التقية 23 حديثا لهم، ثم أردف باب التقية بباب آخر يدخل في معنى التقية وهو باب الكتمان، ذكر فيه 16 حديثا تأمر الشيعة بكتمان دينهم. من هذه الأحاديث قول أبي عبد الله كما يفترون لسليمان بن خالد: يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. وقال أبو جعفر لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا. وقال أبو عبد الله يا معلى، يخاطب راوي الخبر، اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه عزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة. يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى إن التقية من ديني ودين أباء ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى إن المذيع لأمرنا كالجاحد له. وفي حديث لهم يقولون وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله، يعني الأئمة حاجة سرية وغير ظاهرة. فلذلك الشيعة أنت تحتار لو انتقشت معهم، وكثير من شباب السنة المساكين لا يفقهون هذا، إن الكذب عندهم عبادة اللي هي التقية. يقول لك لماذا تهاجمون الشيعة يا أخي ووحدة المسلمين والأمريكان والكنيسة تتحد ضدنا وأنتم تبثون الفرقة إلى آخر هذه الاسطوانة المشلوخة. أنت تقول له أنتم تسبون الصحابة، يقول لك الصحابة رضي الله عنهم، تقول أبو بكر عمر تكفروه، ما هذا؟ ينبغي أن تتحقق، ينبغي أن تسلك أسلوب العلمي، اتق الله يا أخي ولا تكون صنيعة اليهود والنصارى وأمريكا إلى آخر كلام يتقنونه جدا، وبعض المساكين بيصدقوا كلامه تحريف القرآن. فلذلك أنت لو فاهم طريقة للتعامل معهم ونحاول في الآخر إن شاء الله نضع قواعد للتناظر مع النصارى، مع مش هتفرق النصارى أو الرافضة، يعني التناظر مع هؤلاء الروافض لهم قواعد في المناظرة، يعني زي ما قلنا مثلا في القرآن أن أنت تجيب له كتب. وعن في بعض الإخوة لجأوا لمسلك ذكي في الحقيقة الفترة الأخيرة، طبعت كثير من الكتب هي زي كتاب ده بالطبط، بس هو مش بيقول بقى قال كذا وقال كذا، لا دي عبارة عن تصوير من كتبهم وجاي الصفحة كاملة وعامل اللي هو الهايلايتر ده الضوء الفسفوري على الايه موضع الشاهد اللي هو عايز يقول بالتحريف أو سب الصحابة وتكفيرهم ونحو ذلك. فأصبح محدش بيتكلم، ده الكتاب الأصلي متصورة منه هذه العبارات بالضبط. فالكلام ده كان زمان لما كانش فيه طباعة ولا كان فيه تواصل بين رجاء الجرة الأرضية بالصورة الموجودة حاليا. فأنت تقول له إيه لو بينكر تحريف القرآن، تقول له طب لو هو التحريف وجد في كتاب، ما قولك في مؤلف الكتاب وما الحكم الواجب أن نطلقه على من يعتقد بما في هذا الكتاب، وإيه الحل مع الكتاب ده؟ يعني قال لك حاجة يقول اتحرق، واللي قال كده يبقى كافر، واللي بيعتقد كده يبقى كافر، إنه بيطعن في القرآن الكريم ويقول بتحريفه. فأصبح أنت تاخد منه الكلام الأول، يعني ساعة الجد هم يرغون بقى روغان الثعالب زي كما ترون، يعني هو دين الخرافات كله خرافات. لذلك أميل لتسمية هذه المحاضرات إلى اسم دين الخرافة أو دين الخرافات، كل حياتهم في أساطير وخرافات وروايات عجيبة، فعلا أقرب ما تكون لأبي زيد الهلالي سلامة، وسنرى يعني أشياء كثيرة من هذا. فعايزين إحنا الملف فتحناه نديله حقه بقى ونلكنه، واللي يحتاج له يرجع له بعد كده. لكن مثل هذه القضية ما يدريك إيه المستقبل بيحمل إيه من خطر على المسلمين، والآن الغزو على أشده انضم لمن يغزوننا مش النصارى بالتبشير ولا كذا ولا كذا، دخل كمان الشيعة الروافض بقنواتهم التي تخدع شباب السنة، وبعض الشباب بينسجم جدا بقى من شوف حسن نصر الله ويطلع بقى عنتر بقى مواقف العنترية وغير ذلك، بيحس أنه إيه طبعا بيتكلم باسم الإسلام، وهؤلاء لا يدركون إيه الميزان الصحيح الذي تحكم به على هذا الإنسان. من ذلك أيضا ما ينسبونه إلى أبي عبد الله، قال من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان، فهو تيجي تكلمه يهرب بالتقية. عندهم عشان يحافظوا على المذهب من الانقراض لجأوا لموضوع التقية، إن هو يجاريك في كل ما تقول، مهما تقول له يقول لك كذب، ده افتراء، ده ظلم، فهم يتقنون ذلك جدا، حياتهم الكذب. وتقي الدين عندهم هو الذي يتقن التقية ويواظب عليها ولا يفارقها، لكن التقية 19 الدين اللي هي الكذب الدجل، إنه يخدع اللي قدامه ولا يجهر بحقيقة عقيدته ويظهر لها الموافقة. فلذلك أصعب الأشياء أن تناظر الرافضية، هتناظر فيه كما قال لهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، لكم أصول ولنا أصول، ثم فوق ذلك إنكم إيه أهل كذب ونفاق، اللي هي التقية. وينسبون إلى أبي عبد الله أيضا مذيع السر شاك وقائله عند غير أهله كافر. وقال شارح الكافي في النص الأخير كأن المعنى مذيع السر عند من لا يعتمد عليه من الشيعة شاك، ويمكن حمله على الأسرار التي لا تقبلها عقول عامة الخلق. إذن حتى العلماء في تقية مع مين؟ مع عوامهم، أن هنا ويمكن حمله على الأسرار التي لا تقبلها عقول عامة الخلق، فهذا يدل على أن هناك كتمانا وتقية من علمائهم لعامتهم. وقد ذكرت كتب الشيعة مشروعية التقية والكتمان لكثير من أخبارهم وعقائدهم، حتى وإن كان السامع من شيعتهم لعدم تحمل عقول كثير من الناس وقلوبهم لها، فيدعوهم هذا لكره المذهب والنفور منه، وهذا من باب التقية عندهم، وأن اختلف الدافع له والغرض منه، وأنه قد يستعمل حتى مع بني قومه. لأن هو قال لك نحن محتاجين نعمل تقية، بعض الأخبار لو وصلت العوام هيتشككوا في دين الشيعة، فدي بقى بيخلوها من الخواص ولا يظهرونها، من باب التقية والكتمان. في الكافي باب: فيما جاء أن حديثهم أي الأئمة صعب مستصعب، وذكر فيه 5 روايات لهم. وفي البحار المجلسي باب عنوان: باب أن حديثهم عليهم السلام هم الأئمة صعب مستصعب، وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم. من ذلك أيضا الرواية: إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم. إن حديثنا تشمئز من القلوب، فعلا لأنكم لم تقولوا، لأن الأئمة ما قالوا هذا الكلام، دي كلمة حق. إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف يعني ولم يشمئز قلبه زيدوا بقى من الحديث، قولوا كل حاجة، ومن أنكر من الشيعة فذروهم، ما تحكلهمش كلام هم لن يتحملوه. إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم. وعن سفيان الصمت قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه. فقال أبو عبد الله: يقول لك إني قلت لليل إنه نهار أو للنهار إنه ليل؟ قال: لا. قال: فإن قال لك هذا أني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني. فهنا واضح أن من الشيعة من يستبشر مثل هذه الروايات، ولكنهم يلزمون بالإيمان الأعمى بها. وعن جابر الجعفي قال: أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حديث آل محمد صعب مستصعب، لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. هذه صورة لعقيدة التقية في أهم كتب الشيعة، ولا شك أن أسرارهم قد انكشفت، حتى عقيدة التقية قد انكشف أمرها، والسبب هم الشيعة أنفسهم. ولهذا جاءت بعض نصوصهم تصف الشيعة بالنزق وقلة الكتمان، طيش وقلة الكتمان، لأن التقية اتفضحت. المفروض أن لهم التزموا بصحيح، كنا احنا أهل السنة ما نعرفش حيث ما تقية، ونقبل منهم إيه ما يظهرونه من الموافقة، لكن حتى هم ما ستروا على باطلهم وعلى يعني ضلالهم. إلا أن الأثر العملي للتقية لا يزال يؤدي دوره الخطير في جوانب عديدة، منها أولا أن عقيدة التقية استغلها دعاة التفرقة بين الأمة والزنادقة المتسترون بالتشيع، استغلوها لإبقاء الخلاف بين المسلمين، وذلك برد الأحاديث الصحيحة في معناها التي وردت عن الأئمة ووافقت ما عند الأمة وروتها كتب الشيعة نفسها. يعني هو في عندهم بعض الروايات رواوها عن أئمتهم لكنها توافق ما عند أهل السنة، ففي هذه الحالة كان ممكن يحصل بقى نوع من التصحيح في إيه؟ في مسار العقيدة الشيعية عن طريق الروايات الصحيحة اللي هي من الروايات اللي احنا عندهم، كده هيحرجوا نفسهم لأنه يحصل تصادم في روايات تانية طبعا غير كده، فيعملوا إيه؟ لما يقولوا التقية هيقولوا لا ده الإمام قالها صح، بس قالها إيه؟ تقية. فبالتالي يبقى النزاع والاختلاف وينسد باب الإصلاح في يعني ضلالاتهم، فبأنهم يردون الأحاديث الصحيحة في معناها والتي وردت عن الأئمة ووافقت ما عند الأمة وروتها كتب الشيعة نفسها، ردها بحجة أنها تقية لموافقتها لما عند أهل السنة. فإذا جاء حديث يثني على الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن هذا تقية، وإقرار أئمتهم بالخلافة القائمة في عصرهم، كل أئمتهم كانوا يقرون بالخلفاء الإسلاميين، فيقولون لا دي تقية، كانت تقية. صلح الحسن مع معاوية رضي الله عنهما لا يقول لك دي تقية، فضلا عن الفروع الفقهية إذ يردون الأحاديث التي توافق ما عليه أهل السنة وتخالف شذوذهم، يردونها بحجة التقية لأنها وافقت إجماع المسلمين. ومن الأمثلة لتأثير التقية العملي عندهم أنهم قالوا عن تزويج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لمين؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيما أكثر من كده على الحب والمولاة بين المسلمين وبين الصحابة، ويمكن دينا إشناء قبل كده في إيه؟ في بحث الصحابة وآل البيت رحماء بينهم، دي حقيقة العلاقة اللي بينهم، خلاف الوهم الذي عشش في قلوب الشيعة من الأحقاد وغير ذلك. ماذا قالوا عن تزويج علي ابنته أم كلثوم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ومع أن دي من أقوى الدلائل على كمال الحب والولاء بين الصحب والآل. قالوا إن هذا من باب التقية، فقد عقد عالمهم الحر العاملي في وسائل الشيعة بابا في هذا بعنوان: باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية. الناصبية الذي يعادي أهل البيت في زعمهم، وطبعا عمر في زعمهم ناصبي. باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية. ومما جاء في هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم قال: إن ذلك فرج غصبناه. ده الزواج ده كان تم بالإيه؟ بالغصب. طبعا ده في شتم العلي رضي الله عنه، لأنه في وصف عليه بالإيه؟ بالجبن، حاشاه، وهو أشجع الناس رضي الله تعالى عنه. كما أورد في هذا الباب تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان رضي الله عنه، وعده من باب التقية. قال أبو جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج منافقين، أبا العاص ابن الربيع، وسكت عن الآخر، لم يذكر اسم المنافق الثاني، يعني لم يصرح باسم عثمان رضي الله عنه خوفا وتقية، وإنما اكتفى بالإشارة إليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج منافقين، يعني زوج ابنتيه لمين؟ والعياذ بالله لمنافقين، أبا العاص بن الربيع، ثم يأتي في عثمان رضي الله عنه يقول إيه؟ وسكت عن الآخر، مع أنه بيدخله تحت وصف النفاق. قتل لم أن يفترى هذا الخبر، لأن أبو جعفر طبعا لا يقول هذا. هكذا جعلوا عقيدة التقية منفذا للغلو والغلاء، ووسيلة وضعها أعداء الأمة للنأي بالشيعة عن جماعة المسلمين. إيه الأثر العمل التالي بقى للتقية؟ التقية أول أثر هو أنها سدت باب الإصلاح، لأن الروايات التي رواها الشيعة في كتبهم وبأسانيدهم ووافقت ما عند أهل السنة كانت ممكن تكون سببا في الإصلاح والتوفيق بينهم، لكنهم يدفعونها بقولهم إنها جاءت على سبيل التقية والحجة ما عندنا مما يخالفها. الأثر الميداني أو الأثر العملي الثاني للتقية أنهم جعلوا عقيدة التقية هي المخرج من الاختلاف والتناقض في أخبارهم وأحاديثهم، فإن ظاهرة التناقض في أحاديثهم كانت من أقوى الدلائل على أنها من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا كان ذلك الاختلاف الكثير في أخبارهم من أسباب ترك بعض الشيعة للتشيع، كما اعترف بذلك الطوسي أن التناقضات سببت ناس كثيرة نفرت من دين الشيعة. يبقى فيه تناقض في الأخبار، الجزء الأول اللي هو إيه؟ التناقض في الأخبار التي توافق ما عندنا، فالتقية منعت الاحتجاج بها كما ذكرنا. النوع الثاني تناقض داخل رواياتهم هم بقى، بعيدا عن روايات الموافقة لأهل السنة، تناقض واختلاف شديد هز ثقة كثير من الشيعة في التشيع حتى تركوه بسبب وجود هذا التناقض. طبعا التقية تأتي وتحل لهم المشكلة دي، إن الشيعة ينقد الثاني والقالوا تقية. ثالثا أنهم قالوا بعصمة الأئمة، وأنهم لا ينسون ولا يسهون ولا يخطئون، مع أن الناس حفظوا عنهم ما يخالف ذلك وينافي عصمتهم، فقالوا بالتقية للمحافظة على دعوى عصمة الأئمة، تلك العصمة التي بسقوطها تسقط قيمة أقوالهم وبالتالي يسقط مذهب الشيعة. يعني هم بيقولوا الأئمة لا ينسون ولا يسهون ولا يخطئون، مع أن الناس حفظت عن الأئمة أشياء تخالف الأقوال المنقولة عندهم، خلاص يعني في تناقض، ففي هذه الحالة هذا يتنافى مع العصمة. فقالوا بقى إيه؟ لا ده هم معصومين زي ما هم، بس الكلام اللي قالوه بيخالف أقوالهم الأخرى ده إيه؟ تقية. يبقى أصبح برضو التقية تخرجهم من هذا المأزق. فقالوا بالتقية للمحافظة على دعوى عصمة الأئمة، تلك العصمة التي بسقوطها تسقط قيمة أقوالهم وبالتالي يسقط مذهب الشيعة. ولهذا قال سليمان بن جرير: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. بهذين المبدئين اللي هو البداء والتقية سد باب إظهار أي تناقض أو كذب على الأئمة المنسوب إليه. رابعا جعلت التقية وسيلة للكذب على الأئمة، فيردون مثلا كلام الإمام الباقر أو جعفر الصادق الذي سمعه مجموعة من الناس بحجة أنه قد حضره بعض السنة فاتخى في كلامه. يبقى واحد من أئمتهم قال تصريح معين، التصريح ده يناقض ما يعتقدونه، فيقول صح هو قاله، بس كان في واحد سني واقف في الايه في الناس اللي موجودين، فعشان كده هو اتكلم بالتقية. ويقبلون ما ينقله الكذبة، أمثال جابر الجعفي بحجة أنه لم يحضر مجلسه أحد يتقي. يبقى الجعفر الجابر الجعفي وهو بيكذب فيقول كلامه كله كذب، لكن يقبلونها ليه؟ لأنه ما كانش في حالة تقية فيقبل كلامه. فما ينقله غلاة الروافض والزنادقة عن أئمة أهل البيت مقبول عندهم، وما ينقله العدول من المسلمين مردود بدعوى التقية. فمثلا الإمام زيد بن علي وهو من أهل البيت يروي عن علي رضي الله عنه كما تذكره كتب الشيعة نفسها أنه غسل رجليه في الوضوء، ولكن عالم الشيعة الطوسي يرد هذه الرواية ويزعم أنها من باب التقية. استمع إلى نص الرواية عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، يعني استعمل السواك، ثم غسلت ثلاثا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. قال الطوسي: فهذا خبر موافق للعامة، يعني أهل السنة، لأن مذهبهم في الوضوء مسح رجليه مش غسل رجليه، يعني هو بيتوضأ يمسح فوق رجليه كده مش لابس يعني جورب وشيء. قاتله الله. يقول الطوسي: هذا خبر موافق للعامة، يعني أهل السنة، لأن مذهبهم غسل رجليه. يقول: فهذا خبر موافق للعامة، وقد ورد مورد التقية، لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين. ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة، ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به. هكذا ترد النصوص التي تتفق مع مذهب أهل السنة تحت ستار التقية حتى وإن كان الراوي من أئمة أهل البيت. خامسا، انبثق من خلال عقيدة التقية مبدأ أن ما خالف العامة يعني أهل السنة هو الحق، أي حاجة خلاف أهل السنة فهي الحق، حتى إنهم جعلوا من معالم التعرف على الحق في نظرهم عند اختلاف روايتهم معرفة ما عليه أهل السنة، وأن يكون مجتهدهم على دراية بذلك ليتسنى له الأخذ بخلافه، يعني بيشترط المجتهد يكون خبيرا بأقوال أهل السنة. ليه بقى خبيرا بها؟ علشان يعمل بعكسها، فإذا اختلفت أحاديثهم فالحق هو ما فيه خلاف العامة، يعني عايز يرجح بين روايتين عندهم أو أحاديثين يشوف العامة بيفهم في إيه فياخد عكسها يرجح الرواية التي تخالف العامة. فإذا أفتى عالم من أهل السنة بفتوى فالحق في خلافها. ففي البحار عن علي بن أثباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، احتاج للفتوى حاجة ضرورية، يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. قال: فقال عليه السلام: إيت فقيه البلد، يعني من أهل مين؟ أهل السنة، فاستفتيه في أمرك، فإن أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. وفي البحار أيضا قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عنكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القول. يبقى أحد المرجحات تكون بإيه؟ الرواية التي تخالف ما عليه أهل السنة. هكذا أراد مؤسس هذا المذهب الانفصال عن جماعة المسلمين. وجايين تقولوا تقريب دلوقتي، يعني في ناس تقولوا في تقريب مع هذا الضلال المبين. هكذا أراد مؤسس هذا المذهب الانفصال عن جماعة المسلمين والنأي بالشيعة عن حقيقة الإسلام، ولهذا حملوا كل ما في مذهبهم من نصوص توافق الأمة حملوها على التقية، وجعلوا علامة إصابة الحق تتمثل في مخالفة العامة أهل السنة. ندلف إلى عقيدة أخرى من العقائد الشاذة التي خالفوا في أهل السنة، وهي العقيدة الرابعة، الرجعة. إيه بقى الرجعة؟ الرجعة لغة إيه بقى؟ يعني هي اسم الفعل نفسه، رجعة رجعة، يعني الرجوع إيه؟ مرة، رجعة مرة. ما هي رجعة عند الشيعة؟ هي عندهم رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وعودتهم إلى الحياة بعد الموت. قبل ذلك اليوم الموعود يرجعون في صورهم التي كانوا عليه، يعني يوم قيامة جزء كده صغير قبل يوم قيامة الكبير في الدنيا، لأن الدين كله مبني على الحقد والغل، حقد على خير أمة خلقت للناس. لذلك يقول لك بس المهد يطلع وحيحصل الرجعة دي بقى، وربنا يحيي له كل الحكام الظلم، أولهم طبعا أبو بكر وعمر وعثمان والمؤمنين عائشة وكل الناس دي، ويعذبهم عذاب. تسمع بقى فعلا حكايات أبو زيد الهلالي سلامة في كيفية التعذيب، بس طبعا مش هنضيع الوقت بذكره، عبارة عن حقد دفين وبيتنفس من خلال هذه الروايات المكذوبة عن تفاصيل العذاب هيعمل فيهم إيه. وبعدين مش كده بس، ده كمان هيبعث الأئمة علشان يشهدوا عملية التعذيب والانتقام من إيه؟ من حكام الظلم. فالرجعة عندهم، رجعة مش كل الأموات، رجعة إيه؟ كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وعودتهم إلى الحياة بعد الموت قبل ذلك اليوم الموعود، يرجعون في صورهم التي كانوا عليها. والراجعون إلى الدنيا كما يعتقدون فريقان، أحدهما من علت درجته في الإيمان، والآخر من بلغ الغاية في الفساد. أما زمن الرجوع فهو عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام. والغرض من الرجعة عندهم هو انتقام المهدي ومن معه من أعدائهم. عملية رجوع المهدي بيصوروها برضو تصوير دموي بشع، ويقولك يفضل يقتل في الناس، يقتل في الناس ويذبح، لدرجة الناس يقولوا ما هذا من إيه؟ من آل محمد، أو ما هذا من أهل الإسلام، كيف يذبح هذا الإيه؟ الذبح وهذا التقتيل من شدة ما يقتل. برضو تنفيس عن العقائد الفاسدة والحقد المكبوت في قلوبهم. إذا زمن الرجوع هو عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام. طيب ما الغرض من الرجعة عندهم؟ الغرض انتقام المهدي ومن معه من أعدائهم، وعلى رأس الأعداء حسب معتقدهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وحبيباه وصهره ومن أقام دولة الإسلام بعده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء في كتبهم روايات وحكايات كثيرة عن المجازر الدموية التي تجري في هذه الرجعة. مثلا في الإرشاد للمفيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القائم من آل محمد صلوات الله عليهم أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم أقام 500 فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى، حتى يفعل ذلك 6 مرات. قلت أي الراوي: يبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم، منهم ومن مواليهم، منهم هم واللي بيحبوهم كمان واللي يشدد لهم. فبرضو طريقة الخبر نفسه حس هو عبارة عن أحقاد بتتنفس، اللي بيخترع الروايات دي عايز ينتقم خلاص، كبت يخلص على 500 يجيب اللي بعدهم 500 اللي بعدهم لحد ما ايه يبقى 500 في 6 كان بقى 3000 واحد يقتلهم، دول من قريش بس. فاللي بيسمع الروايه دي بيقول له يعني وهم عددهم يوصل كده هذا العدد؟ فقال له: هم ومواليهم، هم وايه ومواليهم، يعني من يوالونا. ولن اطيل الحقيقه، انا في روايات اخرى يعني وقفت عليها عجيبه جدا، بس هنقعد نقول زي ابو زيد نقول الروايات قال الراوي يا ساده يا كرام الى اخره، مش معقول هنطول في الكلام ده، لكن دي اشارات يعني ونماذج. عقيدة الرجعة من اصول المذهب الشيعي، فمن روايتهم: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، كرتنا يعني رجعتنا، واجمعوا على الاعتقاد بها. يقول المفيد: واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. ويقول الحر العاملي: انها موضع اجماع جميع الشيعة الإمامية، وانها من ضروريات مذهب الإمامية. ويقول: إننا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت، كما أننا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة. واعترافات علمائهم بأن عقيدة الرجعة محل الإجماع والتواتر في مذهبهم كثيرة، وخصها بعضهم بمؤلفات، وأحصى بعضهم روايتهم فيها بأنها أكثر من 100 حديث في أكثر من 50 كتابا من كتبهم المعتبرة عندهم. وهذه العقيدة مخالفة صريحة للكتاب الكريم، فإن الرجعة قد ابطلت في آيات كثيرة منها، منها قوله تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة مفيش حاجة اسمها واحد يرجع الدنيا تاني. وقال تعالى وقوله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صريح في نفي الرجعة مطلقا. والآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك التي قضى عليها الموت فيرسل الأخرى أجل مسمى. يمسك، هل دل دليل أنه يرسلها كي تذهب للرجعة؟ إذن كيف ومتى دخلت هذه العقيدة إلى الشيعة؟ يرى بعض الباحثين أن عقيدة الرجعة تسربت عن طريق المؤثرات اليهودية والنصرانية، ودخلت التشيع عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي، وقد يكون الهدف منها إضعاف الإيمان لليوم الآخر. وقد قال ابن سبأ برجعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى القول برجعة علي، وقال لما بلغه نعي علي قال الذي نعاه: كذبت، لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. إذا ابن سبأ جعل الرجعة خاصة بعلي. ومن يراجع كتب الفرق يجد أن كثيرا من فرق الشيعة تزعم أن إمامها سيرجع، زي الكيسانية ينتظرون محمد ابن الحنفية ويزعمون أنه حي محبوس بجبل رضوى إلى أن يؤذن له بالخروج. كذلك المحمدية ينتظرون محمد ابن عبد الله ابن الحسن اللي هو مين بقى؟ النفس الزكية، ولا يصدقون بقتله ولا بموته، فهم يقولون بالرجعة ولا يؤمنون بحصول الموت لهم أصلا، فيتفقون مع الرافضة في قولهم برجعة مهديهم لأنهم يزعمون أنه لم يمت، ولا يتفقون معهم في قولهم بالرجعة بعد الموت. وهناك فرقة من فرق الشيعة اشتهرت بالدعوة لهذا الاعتقاد حتى سميت بالرجعية، فرقة الرجعية، مش الرجعية بقى بتاعت المعنى الحديث، لكن الرجعية من الرجعة. ثم تطور مفهوم الرجعة عند الشيعة إلى المعنى العام الذي ذكرناه في صدر الكلام. ويذكر الألوسي المفسر رحمه الله أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة المهدي فقط إلى ذلك المعنى العام الذي بيناه كان في القرن الثالث. ويذكر أبو الحسين الخياط من شيوخ المعتزلة أن هذه العقيدة كانت سرية عندهم، قد تواصوا بكتمانها وألا يذكروها في مجالسهم ولا في كتبهم إلا فيما قد أسروه من الكتب ولم يظهروه. ويرى الحافظ ابن حجر أن الإيمان بالرجعة هو نهاية الغلو في الرفض، فيقول الحافظ رحمه الله: التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. العقيدة الخامسة من العقائد الشاذة التي تبنتها الشيعة عقيدة البداء. في القاموس بدا بدوا وبدوا وبداءة، يعني ظهر، وبدا له في الأمر بدوا وبداء وبداة، أي نشأ له فيها رأي، يعني بعد أن لم يكن له رأي، يعني غير رأي، جاءت له وجهة نظر جديدة. فالبدا في اللغة له معنيان: الظهور والانكشاف أو نشأة الرأي الجديد. كلا المعنيين ورد في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى على المعنى الأول هو البدو بمعنى الظهور والانكشاف: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من الثاني بمعنى البدء بمعنى نشأة رأي إيه؟ جديد، قوله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. والبداء بهذين المعنيين لا تجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى، لأن البداء بمعنى الظهور والانكشاف معناه أن قبل ما ينكشف ما كانش يعلمه، ونشأة رأي جديد معناه أن إيه؟ معاذ الله تغيير الرأي يعني. والبداء في الأصل عقيدة يهودية ضالة، وقد وردت في التوراة التي حرفها اليهود وفق ما شاءت أهواؤهم نصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى الله سبحانه. وانتقل الاعتقاد في البداء أولا إلى فرق السبائية المدعية للتشيع، ففرق السبائية كلهم يقولون بالبداء إن الله تبدو له البداوات، ثم أخذ بفكرة البداء المختار ابن أبي عبيد الثقفي لأنه كان يدعي علم الغيب، فكان إذا حدث خلاف ما أخبر به قال: قد بدا لربكم. وقال سليمان بن جرير: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. ويشرح كيف يستخدمون عقيدة البداء ستارا على ادعائهم الكاذب في الغيب، فيقول: فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد كذا وكذا، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون؟ شحنا قلنالك أن يحصل، فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمه الأنبياء، وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت. وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوا قالوا لشيعتهم: بدا لله في ذلك، والعياذ بالله. إذن البداء فرية يهودية حاولت السبائية أن تدخلها في عقائد المسلمين، وأخذ بها المختار لتأييد دعواه الكاذبة في علم الغيب، وهي لا يجوز نسبتها إلى الله، ولكن الشيعة الإمامية تلقفتها وجعلتها من أصول عقائدها، وقالت: ما عبد الله بشيء مثل البداء. وما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. وفي صحيحهم الكافي باب بهذا العنوان، باب البداء ضمن كتاب التوحيد، وفيه 16 حديثا في البداء. وفي البحار المجلسي ذكر حديث البداء، ذكر فيه 70 حديثا. فهل الشيعة قاتلهم الله في عقيدتهم في البداء ينسبون الجهل والنسيان إلى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ وإن القارئ لأحاديثهم في البداء يجد في بعضها ذلك المعنى الضال، فهناك روايات تقول ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. هو بيحاول بعضهم بقى إيه، لا الموضوع البداء ده شكله كده مش كويس، فبيحاولوا بقى إيه يتنصلوا منه. فلا، بيحصل بداء مش معناه أنه حدث له علم بعد أن لم يكن، وإنما هو كان في علم الله قبل ذلك. وقال كثير من علماء الشيعة إنهم لم يريدوا بالبداء ما لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ده من باب إيه، يكاد المريب أن يقول خذوني. يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء: البداء وإن كان في جوهر معناه يتمثل في ظهور الشيء بعد خفائه، ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه، وأي ذي حريجة ومسكة يقول بهذه المضلة، بل المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم. وقولنا بدا لله أي بدا حكم الله أو شأن الله، وهذا التفسير مقبول. ولكن إذا كان الأمر كذلك فلما تلك المغالاة في البداء، ولما صار من أصول العقائد؟ يعني لو هو معناه أنه مش بدا لله، لا ده بدا لمين؟ لمن يشاء من خلقه. طب ما شيء عادي أنه يظهر لمن شاء من خلقه بإذن الله، فأنت طب لما هي الموضوع عادي كده ليه مضخمين البداء وعملينه يعني عقيدة من أصول العقائد ومما تشذون به عن جمهور المسلمين؟ وما الهدف من جعله بتلك المثابة وهو في الأصل من معتقدات اليهود ومن دعوى ابن سبأ والمختار بن أبي عبيد، وهو في معناه اللغوي الظاهر مما لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلما لا ترفض الرافضة عقيدة البداء أصلا بدلا من أن يثبتوها ثم يبحثوا لها عن مسوغ ومخرج وتأويل؟ إن الجواب عن سبب تعلق الشيعة بعقيدة البداء وعنايتهم بها هو نفس السبب الذي جعل المختار يأخذ بهذه العقيدة، وهو غلوهم في أئمتهم وزعمهم أنهم يعلمون الغيب، حتى عقد صاحب الكافي بابا يقول فيه: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنهم لا يخفى عليهم الشيء. إذن كان القول بالبداء هو المخرج إذا حدث الأئمة بشيء وكذبهم الواقع، كما كان هو المخرج للمختار إذا أخبر بشيء وجاء على خلاف ما قال. وعلماء الشيعة كان موقفهم إزاء هذه العقيدة الغريبة البحث لها عن مسوغ يدافعون به عنها لا نقضها ولا ردها. ولو كان لفظ البداء ورد في نص من نصوصهم لكان دفاعهم عنه سائغا، أما وأنه جعل عقيدة وغلا فيه القوم غلوا شديدا فهو ما لا يقبل فيه الدفاع، وسيحمل على أنه تقية، وهو الذي يستدعي ذلك التساؤل عن سبب هذا الاهتمام، وهو ما أسلفنا الجواب عنه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-419-00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.